دار الأوقاف السنية بمملكة البحرين تقدم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. جاءت الشريعة بأمر أهل الإيمان بالتجمل في ثيابهم، ورغبت بابتعاد الإنسان عما يؤذي الآخرين في رائحته، ورخص النبي صلى الله عليه وسلم في اللباس ما لم يكن فيه خيلاء وتكبر، وما لم يكن فيه إسراف. وجاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. فقال: إن الله جميل يحب الجمال. ثم بين الكبر المنهي عنه، وفسره بأنه جحد الحق واحتقار الآخرين، مما يدل على أن التجمل في الثياب من الأمور المطلوبة شرعا، بشرط أن لا يكون تكبر ولا إسراف. قال: وللترمذي: ومن ترك أن يلبس صالح الثياب وهو يقدر عليه تواضعا لله تبارك وتعالى، دعاه الله تبارك وتعالى على رؤوس الخلائق حتى يخيره الله تعالى في حلل الإيمان أيتهن شاء. هذا الخبر لبعض أهل العلم فيه كلام، والمراد بهذا الخبر ترك الثياب التي يشار إليها ويترفع بها، وأما الثياب الجميلة المتواضعة فهذا لم ينهى عنها في هذا الحديث. قال: وله، يعني للترمذي، كان صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا، أي لبس ثوبا جديدا سماه باسمه، سواء كان قميصا أو عمامة، ثم يقول: اللهم لك الحمد، أنت كسوتنيه، أسألك من خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. وهذا حديث جيد الإسناد، فيه استحباب هذا الذكر. قال: ولأبي داود كان يصلي على الحصير والفروة المدبوغة. إذا صلى الإنسان على أي نوع من أنواع ما يصلى عليه جاز إذا كان طاهرا. قال: ولأحمد صلى على بساط. وقال: خالف اليهود، فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعاله. ومن الأحكام المتعلقة باللباس أنه يجب على الإنسان أن يستر فخذه عند جماهير أهل العلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت. ومن الأحكام المتعلقة باللباس في الصلاة أن المرأة البالغة يجب عليها أن تغطي رأسها في أثناء الصلاة، وأنه إذا ظهر شيء من شعرها في أثناء الصلاة بقصد منها أو استمر ذلك لم تصح صلاتها. فقد ورد في الحديث أن الله لا يقبل صلاة حائض إلا بخمار، والمراد بالخمار هو غطاء الرأس. وأما لفظة الحجاب فالأصل أنه يراد بها غطاء الوجه، لقوله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وله أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. هل يجب على المرأة أن تغطي القدمين في أثناء الصلاة؟ قال أبو حنيفة: لا يجب عليها ذلك. وقال الجمهور: يجب عليها ذلك، واستدلوا بهذا الخبر. والخبر فيه قد تكلم فيه بعض العلم أهل العلم من جهة إسناده، ولذلك فالأظهر أنه لا يجب تغطية القدم على المرأة في أثناء الصلاة إذا لم يكن هناك رجال أجانب. أما إذا كان هناك رجال أجانب وجب عليها تغطية لوجود الأجانب وليس لذات صلاتها. وأما بالنسبة لليدين وللوجه فإن المرأة يجب عليها تغطيتها عند الرجال الأجانب، لكنه لا يجب عليها تغطيتها من أجل الصلاة، ولو صلت وهي مغطية لوجهها صحت صلاتها حينئذ. قال: وله، أي لأبي داود، لا يصلي الإمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه. وقد تقدم معنا هذا الخبر. قال: ولمسلم: من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فيه مشروعية أداء الصلوات الفائتة في أوقات النهي، وأنه يصليها الإنسان، يصلي الصلوات الفائتة متوالية ولا يؤخرها حتى يأتي مثلها ما ماثلها من الصلوات. قال: ولأحمد: قال عمران: سرينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي مشينا في الليل في سفر من الأسفار، فلما كان من آخر الليل عرسنا، أي نزلنا من أجل الراحة، فلم نستيقظ حتى أيقظنا حر الشمس، يعني لم يتمكنوا من أداء صلاة الفجر في وقتها، فجعل الرجل منا يقوم دهشا إلى طهوره، أي يسرع إلى الماء الذي يريد أن يتطهر به. قال: فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يسكنوا، أي أن يطمئنوا، قال لأنه لا حرج عليهم في هذا، ثم ارتحلنا، لم يرد أن يصلي في المكان الذي جاءهم الشيطان فيه. قال: فسرنا حتى إذا ارتفعت الشمس توضأ، ثم أمر بلالا فأذن، مما يدل على أن الصلاة المقضية يشرع لها الأذان، ويدل على أن الصلاة المقضية يشرع لها أن تؤدى جماعة. قال: ثم صلى الركعتين قبل الفجر، يعني سنة الفجر، فيه استحباب تأكد استحباب سنة الفجر، وأن من فاتته صلاة الفجر فيشرع له أن يؤدي سنة الفجر قبلها. قال: ثم أقام فصلينا. ففي هذا أن صلاة الفجر من الغد، أن صلاة الفجر بعد طلوع الشمس إذا صليت جماعة تصلى بجهر في القراءة، لأنه لو سكت ولم يجهر بالقراءة أو لو أسر بالقراءة لنقل ذلك. فقالوا: يا رسول الله، ألا نعيدها في وقتها من الغد؟ قال: أينهاكم ربكم تبارك وتعالى عن الربا ويقبله منكم؟ قال: فيه دليل على أن الفائتة يسن لها الأذان والإقامة والجماعة، وأن الندائين مشروعان في السفر، وأن السنن الرواتب تقضى. قال: ولأحمد: قال أبو سعيد: جلسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب، حتى كفينا، وذلك قول الله تبارك وتعالى: وكفى الله المؤمنين القتال. فدعا عليه السلام بلالا فأقام الظهر فصلها فأحسن صلاتها، ثم أمر فأقام العصر فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها، ظاهره أنه أسر بالقراءة، ثم أمر فأقام المغرب فصلها كذلك. قال: وذلك قبل أن ينزل الله صلاة في صلاة الخوف، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. قال: وللبخاري: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم بالسكينة، أي الطمأنينة وعدم الإسراع والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. وقد تقدم هذا الخبر معنا في هذا الكتاب. وفي لفظ النساء في رواية: فقضوا. ولذلك اختلف العلماء هل ما يؤديه المسبوق بعد السلام يكون آخر الصلاة أو يكون أول الصلاة، فمن رجح رواية فأتموا قال: ما يفعله المسبوق بعد سلام الإمام هو آخر صلاته، ومن رجح رواية فقضوا قال: ما يفعله المسبوق بعد سلام الإمام هو أول الصلاة، ورواية فأتموا أرجح. فحينئذ قلنا بأن ما يفعله بعد سلام الإمام هو آخر صلاته. قال: وفيه حجة أن ما أدركه المسبوق آخر صلاته، واحتج من قال بخلافه بلفظ الإتمام، ولفظ الإتمام أرجح في الرواية. قال: ولأحمد: قال محجن: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فحضرت الصلاة فصلى، فقال لي: ألا صليت؟ قال: قلت يا رسول الله قد صليت في الرحل ثم أتيتك. قال: فإذا فعلت فصلي معهم واجعلها نافلة. فيه أن من صلى ثم جاء إلى الناس وهم يصلون نفس الصلاة شرع له أن يعيد تلك الصلاة لئلا يظن به ظن السوء، وليعظم أجره بذلك، وتكون الصلاة الأولى هي الفريضة، والصلاة الثانية هي النافلة على الصحيح من أقوال أهل العلم. قال: وله. قال سليمان: أتيت على ابن عمر وهو بالبلاط والقوم يصلون في المسجد، قلت: ما يمنعك أن تصلي مع الناس أو القوم؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصلوا صلاة في يوم مرتين. ولكن هذا اجتهاد من ابن عمر، وحديث هذا الحديث عام يخص به من وجد الناس يصلون الصلاة الثانية جماعة، وإنما حديث ابن عمر في من صلى الصلاة الأولى ثم أراد أن يصليها وحده مرة أخرى، فإننا نمنعه من مثل ذلك لعدم وجود السبب الذي تشرع من أجله الصلاة الثانية. قال المؤلف: باب التشهد. سمي بهذا اللفظ لأنه يشتمل على الشهادتين لله بالوحدانية والعبادة وحده، وللنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة. والتشهد يقال بعد الفراغ من الركعتين في الصلاة في أثناء جلوس الإنسان، ويقال أيضا فيما قبل السلام. وقد ورد التشهد بألفاظ متعددة، منها تشهد ابن عباس الذي اختاره الإمام الشافعي. قال ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، فكان يقول: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. والجمهور قالوا بأن الأفضل تشهد ابن مسعود، وكلها واردة وصحيحة، وإذا تشهد الإنسان بأحدهما فإن تشهده مجزئ باتفاق أهل العلم. قال: وصحح الترمذي قال فضالة: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته فلم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجل هذا، ثم دعاه فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه. في هذا مشروعية البداءة في الدعاء بحمد الله والثناء عليه. وفي الصلاة يبتدئ الإنسان صلاته بحمد الله بقراءة سورة الفاتحة. قال: ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليدعو بعد بما شاء. وقد استدل أهل العلم بهذا الحديث على مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الصلاة، لأن الصلاة تتضمن شيئا من الأدعية. وقال: ولأحمد: رمق رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، أي شاهده بعين خفية، فجعل يقول في صلاته: اللهم اغفر لي ذنبي، ووسع لي في داري، وبارك لي فيما رزقتني، مما يدل على مشروعية قول مثل هذا الدعاء في الصلاة. قال: وصحح الترمذي: كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره. في مشروعية التسليمتين، وأن التسليمة الأولى تكون عن اليمين والثانية عن اليسار، وهذا على سبيل الاستحباب. قال: حتى أرى بياض خده، أي أن تسليمه تسليم قوي على جهة اليمين واليسار، بحيث يرى بياض خده من قبل المأمومين. وقال الإمام مالك بأنه يسلم تلقاء وجهه، لحديث ورد في هذا، وأكثر الأحاديث على أنه صلى الله عليه وسلم كان يسلم يمينا وشمالا. قال: ولأبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد عبد الله فعلمه التشهد في الصلاة، ثم قال: إذا قلت، يعني التشهد، فقد قضيت صلاتك. بهذا اللفظ استدل الحنفية على أن التسليم ليس ركنا في الصلاة، وأنه إذا انتهى من التشهد فإنه يحق له أن ينصرف بأي فعل يقصد به الانصراف من الصلاة. والجمهور على أن التسليم ركن في الصلاة لا تتم الصلاة إلا به، وأن من انصرف بدون تسليم لم تصح صلاته. وقالوا عن هذا الحديث بأنه ضعيف الإسناد. قال: وقال الدارقطني: الصحيح أن قول إذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك من كلام ابن مسعود، وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المؤلف الأذكار المستحب قولها بعد الفراغ من الصلوات. فروى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا، وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وورد في قال: وللشيخين كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ومن الأذكار الواردة بعد الصلوات التسبيح والتهليل والتكبير، التسبيح والتكبير والتحميد. ففي الترمذي: خصلتان لا يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة، وهما يسير ومن يعمل بهما قليل: يسبح الله في دبر كل صلاة عشرة، ويكبر عشرة، ويحمد عشرة. فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها بيده، فذلك 50 و100 باللسان، 1500 في الميزان، يعني الحسنة بعشر أمثالها. قال: وإذا أوى إلى فراشه سبح وحمد وكبر 100، فتلك 100 باللسان، 1000 في الميزان. وقد ورد في الصحيح أن الفقراء جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور، يعني الأموال العظيمة، بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضول أموال يتصدقون بها ويعتقون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأمر تفضلون به من لم يكن كذلك؟ ثم أرشدهم إلى أن يسبحوا ويحمدوا ويكبروا دبر كل صلاة 33 100. قال: ولمسلم كان يقول في دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة. قال: وللبخاري كان يقول إذا صلى الصبح حين يسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وقد ورد هذا عند ابن حبان بسند جيد، وفي نسبته للبخاري نظر لعله يراجع. قال: ولأبي داود عن يسيرة: عليكن بالتهليل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكن بالتهليل والتسبيح والتقديس، ولا تغفلن فتنسين الرحمة، واعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح ويعقد التسبيح بيده، ولذلك السنة في عقد التسبيح بعد الصلوات وغيرها أن يكون بالأيدي، كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: وللترمذي عن صفية: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين يدي 4000 نواة أسبح بها، فقال: لقد سبحت بهذه، ألا أعلمك بأكثر مما سبحت به؟ فقلت: بلى، علمني. فقال: قولي: سبحان الله عدد خلقه، ورضا نفسه، وزينة عرشه، ومداد كلماته. مما يدل على أن التسبيح بالمسبحة وبأي شيء فيه عدد خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال وللشيخين البخاري ومسلم. قالت عائشة لما بدن يعني ثقل بدن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر صلاته جالسا يعني صلاة النافلة. قال وللبخاري عن عمران سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا فقال يبدو أن المراد بهذا صلاة النافلة فقال إن صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم وأما المستطيع فإنه لا يصح له أن يصلي جالسا صلاة الفريضة وهو قادر على القيام لأن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فأوجب القيام. قال ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. أما العاجز فإنه يصلي على حسب حاله ولا يجوز للإنسان أن يترك الصلاة ما دام عقله حاضرا بل يصلي على حسب حاله ولو كان بالإيماء. قال ولمسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة أي لا يجوز للإنسان أن يتنفل بعد أن تقام الصلاة المكتوبة وبذلك قال الجماهير خلافا للحنفية. وهذا قد يراد به البداءة بحيث لا يبتدئ بصلاة نافلة بعد إقامة الصلاة. وحمل بعضهم هذا الحديث في قوله فلا صلاة على الصلاة المبتدأة والصلاة المستمر فيها وقال آخرون بأنه إذا أقيمت الصلاة والإنسان قد ركع للركعة الثانية أكمل صلاته خفيفة وأما إذا أقيمت الصلاة وهو قائم للركعة الثانية فإنه يقطعها. قال وله يعني لمسلم لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. قوله لا صلاة أي لا يصح للإنسان أن يتنفل بالصلاة في هذه الأوقات فهما وقتان منهي عن الصلاة فيهما الأول بعد الصبح يعني الفجر والثاني بعد العصر. واستثني من ذلك الصلاة المقضية لحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. واستثنى الشافعي ذوات الأسباب كتحية المسجد وسنة الوضوء وخالفه الجمهور في هذا ولعل قول الشافعي في هذه المسألة أقوى. وقوله بعد الصبح اختلف الفقهاء في تفسيرها فقال طائفة المراد به الفجر طلوع الفجر بحيث إذا أذن للفجر فإن الناس يمتنعون لأن هذا وقت نهي ولا يصلون إلا سنة الفجر وبالتالي إذا دخل الإنسان المسجد فلا يصلي إلا ركعتين قبل صلاة الفجر. وقال آخر بأن المراد به صلاة الفجر كما ماثل ذلك في العصر ولعل القول الأول أرجح لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ورد عنه بأسانيد يقوي بعضها بعضا قال لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر فدل هذا على أن المراد بقوله الفجر طلوع الفجر وليس المراد به أداء صلاة الفجر. قال حتى ترتفع الشمس فيه أن وقت النهي يستمر إلى ارتفاع الشمس واستقلالها عن الأرض بحيث لا يبقى شيء من قرصها متخفيا وراء الأفق. قال ولا صلاة بعد العصر أي لا يجوز للإنسان أن يتنفل بعد صلاة العصر والمراد هنا صلاة العصر بالاتفاق وليس المراد به دخول وقت العصر. قال حتى تغيب الشمس فإذا غابت الشمس فحينئذ ينتهي وقت النهي. وقال الحنفية بأن وقت النهي يستمر إلى صلاة المغرب وهو خلاف ظاهر حديث الباب. قال وله يعني لمسلم من حديث عقبة ثلاث ساعات نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن. هذه الثلاث الساعات يقال لها وقت النهي المغلظ وهو وقت يسير لا تفعل فيه ذوات الأسباب على الصحيح. قال ثلاث ساعات نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن. هذا الحديث لم يرد عليه تخصيص فشمل حتى ذوات الأسباب. قال: ثلاث ساعات نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا. الأول حين تطلع الشمس، يعني إذا بدأ حاجب الشمس بالطلوع، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع. والثاني حين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، يعني حين تتوسط الشمس في كبد السماء حتى تزول. والوقت الثالث حين تضيف الشمس للغروب، أي يبتدئ غروبها ويغيب جزء منها حتى يكمل غروبها. فهذه الساعات الثلاث أوقات نهي مغلظ، لا تصلى فيها صلاة الجنازة بخلاف أوقات النهي الموسع، فإنه يجوز أن تصلى فيها صلاة الجنازة. قال: وللدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد المطلب، يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. فيه جواز الطواف في جميع أوقات الليل والنهار، وأنه لا يوجد أوقات للنهي عن الطواف بالكعبة. وفيه أن سنة الطواف يجوز أن تفعل في أوقات النهي على الصحيح، وأن المسجد الحرام مسجد الكعبة يستثنى من أوقات النهي، فليس فيه أوقات نهي كما قال الشافعي خلافا للجمهور. قال بعد ذلك: فإنه لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، إلا عند هذا البيت يطوفون ويصلون. قال: ولأبي داود عن عمرو أنه عليه السلام أقرأه 15 سجدة في القرآن، منها 3 في المفصل، وفي الحج 2. فيه مشروعية سجود السهو في هذه المواطن 15. وقد اختلف أهل العلم في كثير منها، فنفى بعضهم سجدات المفصل 3 كالحنفية، وقال بعضهم بأن السجدة الأخيرة في سورة الحج غير مشروعة، وقال آخرون بأن سجدة صاد غير مشروعة، والصواب أن السجدات 15 كلها مشروعة. قال: وللبخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم، وهي من سجدات المفصل، وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. وفيه أن السامع المستمع للقراءة يشرع له أن يسجد سجود التلاوة إذا سجد القارئ. قال: ولمسلم قال أبو هريرة: سجدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سورة إذا السماء انشقت وسورة اقرأ باسم ربك، وبذلك قال الجمهور خلافا للحنفية. قال: وللنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صاد، وقال: سجدها داود توبة ونسجدها شكرا، فدل هذا على مشروعية سجدة صاد كما قال الجمهور خلافا للحنابلة. قال: وللشيخين كان يقرأ علينا السورة التي فيها السجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا مكانا لموضع جبهته. فيه مشروعية سجود المستمع لقراءة القارئ إذا سجد القارئ. قال: وصحح الترمذي كان يقول في سجود القرآن بالليل: سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. هذا سجود التلاوة يشرع فيه أن يقال فيه ما يقال في سجود الصلاة: سبحان ربي الأعلى، ويشرع تكرار ذلك، كما يشرع للإنسان أن يدعو فيه، ويشرع من الألفاظ التي يدعى بها في سجود التلاوة هذا اللفظ الذي ذكر في هذا الخبر. قال: وله، ولعلنا نقف على هذا، أسأل الله. قال: وله، يعني للترمذي، كان إذا أتاه أمر يسره أو بشر بأمر يسره خر ساجدا. فيه مشروعية سجود الشكر، ولكن سجود الشكر لا يكون إلا في نعمة غير متكررة، وفي واقعة تكون لها وقع وأثر. قال بذلك جما قال بمشروعية سجود الشكر جماهير أهل العلم. هل سجود التلاوة وسجود الشكر صلاة؟ قال الجماهير نعم، وبالتالي يشترط لها الطهارة، ويشترط أن تكون المرأة مغطية لشعرها، ويشترط أن يكون الإنسان مستقبلا للقبلة، إلى غير ذلك من شروط الصلاة. وقال بعض التابعين بأنه ليس صلاة، وهذا قول ابن عمر، ولعل هذا أرجح القولين لعدم ورود الدليل الدال على إيجاب شرائط الصلاة في هذا السجود. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
مع تحيات إدارة الأوقاف السنية بمملكة البحرين.